مقام المخارج.
التجويد في اللغة التحسين، جود الشيء حسنة، في الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ماذا قالوا في تفسير حقه ومستحقه؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ما هو الحق وما هو المستحق؟ نعم، الحق صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، والمستحق الصفات العارضة التي تعرض للحرف في مواطن وتذهب عنه في مواطن. نعم، فالصفات اللازمة مثل ماذا؟ الصفات اللازمة مثل ماذا؟ نعم، لا، التفخيم والترقيق هذه عارضة للراء، هذه عارضة، لكن الصفة اللازمة الجهر والشدة في حروف الجهر والشدة، الاستعلاء الاستفال، الغنة في الميم والنون، هذه صفات لازمة لا تنطق بميم إلا وفيها غنة، ولا بنون إلا وفيها غنة، والدال من الحروف المستفلة، والطاء من الحروف المستعلية، فهي صفة لازمة في الحرف، فإذا نطقتها بغير صفتها أخللت بها. فإذا نطقت الدال بتفخيم فقلت الض قربت من الطاء، وإذا نطقت بالطاء استفال فقلت الطاء قربت من التاء أو من الدال، فلا بد من ماذا؟ من إعطائها صفاتها الذاتية التي لا تنفك عنها، ومن إعطائها صفاتها العرضية بحسب ما يعرض لها. وكذلك أيضا التفخيم والترقيق مثل الراء، إذا كانت مفتوحة، إذا كانت الراء مفتوحة تفخم، نعم، وإذا كانت مكسورة ترقق، فالذي يفخم في المكسور أو يرقق في المفتوح هذا أنقص المستحق. فبعضهم يقول مثلا من شر شر، يأتي بالراء يفخمها، يريد أن يفخمها وهي مكسورة، شر يفخم مرققة، يريد أن يفخمها وهي ماذا؟ وهي مكسورة، من شر. وكذلك الرحمن الراء مفخمة فيأتي يرققها الرحمن الرحمن، فلا بد من معرفة هذه اللوازم للحروف التي تعرض وتذهب مستحق، والتي تلزم وتكون من ذات صفة الحرف لا تنفك عنه، هذه حق الحرف. ما حكم تعلم التجويد؟ العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين، والمقصود بالعمل به أن يقرأ القراءة الصحيحة، أن يقرأ القراءة الصحيحة حتى ولو لم يطلع على الحكم، حتى ولو لم يطلع على الحكم، إذا لقن تلقينا صحيحا فقرأ قراءة صحيحة فهذا أتى بما عليه، حتى ولو لم يعلم أن هذا إضغام وأن هذا إظهار وأن هذا مرقق وهذا فخم، ما دام أنه قرأ قراءة صحيحة فقد أتى بما عليه. لكن العلم بالتجويد فرض كفاية كسائر الفنون، كسائر الفنون التي هي مثل علم الفرائض ومثل علم النحو مثل. نعم. موضوعه ما هو موضوع علم التجويد؟ موضوع علم التجويد يعني هذا الفن أين تجده؟ أين تجده؟ هل تجده في الأحاديث أو تجده في مكان آخر؟ في الكلمات القرآنية، وله شرف باعتبار أنه متعلق بكلام الله، ومن وضعه وضع أسسه وأحكامه وتفاصيله القراء، أئمة القراء. فائدته إذا قرأ الإنسان قراءة صحيحة فإن هذا يرضي الله عز وجل، ورضى الله طريق للسعادة، واستمداده من الكتاب والسنة. واسمه علم التجويد، ومسائله القواعد والقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. معنى هذا يقول لك إذا وقعت الهمزة بعد نون ساكنة فالحكم إظهار، هذه قاعدة كلية. وإذا قرأت القرآن فتطبق هذه القاعدة الكلية على الجزئيات. وغايته صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. قال المؤلف قال المؤلف واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب. اللحن في اللغة الخطأ والميل عن الصواب. اللحن في لغة العرب يطلق على معان ومنها الخطأ ومنها الميل. وفي التجويد يقسمون اللحن إلى قسمين، إلى لحن جلي وإلى لحن خفي. قال وهو قسمان جلي وخفي. فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، خطأ يطرأ على الألفاظ أي ألفاظ القرآن فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا، سواء أخل بالمعنى أم لا، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. نعم، هذا لحن جلي واضح، خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة. لا تجد من يسمعك إلا وينبهك على هذا الخطأ، سواء أخل بالمعنى أم لا. هذا الخطأ قد يخل بالمعنى وقد لا يخل بالمعنى، لكنه لحن جلي، لحن جلي. قال كتغيير حرف بحرف بحرف أو حركة بحركة. فالأول تغيير حرف، تغيير حرف بحرف كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها، هذا فانتبهوا له أنها جاءت الدارجة وضعف اللغة في كثير من الأماكن أثرت على الناس في قراءة القرآن. ولهذا أكثر ما أنبه عليه عند من يعرض أو نستمع لقراءته أن يعتني بمسائل التفخيم، أن يعتني بمسائل التفخيم. لا بأس أن تبذل جهدا، بل ينبغي لك أن تبذل جهدا في أول التلقين أو أول القراءة ابذل الجهد، لأنك إذا لم تبذل جهدا وكنت كل يوم تأتي تقرأ على ما عندك من الأول، لا تحضر ولا كذلك تشد على نفسك في محاولة إخراج الحروف من مخارجها وتقوي قراءتك، تقوي قراءتك، لأنك إذا شددت على نفسك في أول الأمر بعد ذلك تصير القراءة لك سليقة، تقرأ حتى لو نقصت ما تنقص عن المرغوب فيه. لكن إذا جئت تقرأ بكل برودة بكل هدوء بكل برودة وبكل هدوء من غير تحقيق حروف ولا مخارج ولا أحكام، هكذا ستقرأ من أول مصحف إلى آخره وأنت على هذه البرودة. لكن شد على نفسك في أول الأمر، وإن حصل نوع من التكلف لأن هذا يقتضيه ضعف اللسان عن النطق الصحيح بالعربية، هذا أمر يقتضيه هذا الأمر يقتضيه هذا الحال، ضعفت الألسن عن النطق باللغة العربية، فاحتاج الطالب إلى أن يجاهد نفسه يشد عليها في تحقيق المخارج والحروف. فالذي يأتي ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا يقرأ، أين تحقيق الحروف والقلقلة وإخراجه كذلك تفرق بين المستعلي وغير المستعلي، مفخم وغير المفخم في هذه الآية السورة وفي غيرها. إذا استمرت على هذه القراءة ستبقى عليها لو قرأت المصحف كاملا، لكن إذا حاولت أن تحقق قراءتك ولو بنوع من التكلف فإنك بعد ذلك ستكون قراءتك على الاعتدال على الاعتدال. والذي تقرأ عنده سينبهك على أخطائك، إما في تلاعبك بفكك عند القراءة من حيث أنك تظن أنك تتقوى على الحرف تقوى على الحرف وما وهو ليس من التقوى في شيء، مثلا الراء الطاء الشين هذه لا دخل للشفة فيها، فبعض الناس إذا قرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ضم الشفتين عند الراء، ما دخل الشفتين في الراء؟ ليس لها دخل، ليس لها دخول. كذلك الشيء يضم الشفتين عند الشين أو عند حروف التفخيم الشيء طاء يضم طون، لماذا؟ لأن المخرج عنده ضعيف فيحاول أن يستقوي بأي شيء يدف معه فلا يجد من الشيء الذي يتحرك، اللسان قد ثبت في مكانه ما يبقى معه شيء يتحرك إلا الشفة فيضمها يظن أنه يرفع بذلك التفخيم، لا ما لها دخل. وإذا عودت نفسك وقرأت القراءة الصحيحة تعرف هذا. نعم من الشيطان الرجيم، من الشيطان ما فيها طاء يعني بضم الشفتين ما تحتاج إليها. طيب فقوله كإبدال الطاء دالا، هذا الكلام التنبيه عند هذه النقطة، لا سيما قلنا لكم مع اللهجات الدارجة فكثير من يعني بعض المناطق عند الطاء يدلونها تاء، فإذا قرأ والسماء والطارق ما يأتي بالطاء على وجهها يقربها من التاء، وإذا كان عاميا صرفا يقلبها تاء صرفة يقلبها تاء صرفة، فلا بد من مراعاة هذه الأحكام لأن القرآن غير الكلام العادي. قال والثاني كضم تاء الذي هو تغيير حركة بحركة. قال كضم تاء أنعمت. يقول صراط الذين أنعمت بدل أنعمت يقول أنعمت يقلب المعنى. قال أو فتح دال الحمد. الحمد يقول الحمد لله أو الحمد لله. هذا لحن، لكن في هذا الثاني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي هي الحمد أو فيما قرئ به وحتى في قراءة شاذة عند شيخ الإسلام أنه لا يبطل الصلاة، له فتاوى في هذا في الفتاوى الكبرى في ومثل بفتح الدال في الحمد. نعم خطأ، لحن جلي واضح لأنه على غير القراءة التي اتفق عليها العشرة الحمد. لكن مسألة إبطال الصلاة من عدم إبطالها هذه مسألة فقهية، لكنها هل هي لحن جلي؟ نعم لحن جلي واضح. قال كضم تاء أنعمت أو فتح دال الحمد لله. وسمي جليا أي ظاهرا. لماذا سمي جليا؟ لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته. لو سمعت شخصا يقرأ فيقول فليعبدوا رب هذا البيت، تنتبه للخطأ أم لا؟ تنتبه للخطأ؟ تنتبه. فليعبدوا تنتبه لأن هي ضمة بدل الكسر. إذا سمعت من يقرأ الحمد لله تنتبه للخطأ. إذن هذا جلي تعرفه ولو لم تكن من القراء، يعني يشترك فيه القراء وغيرهم. قال والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا. يقول يخل بالعرف أي بعرف القراءة، لأن ألفه للعهد الذكري، والعهد الذكري فيما مضى عرف القراءة تقدم له ذكر. قال دون المعنى كترك الغنة، كترك الغنة مثلا ميوال، يقول ميوال ميوال ترك الغنة، هي قراءة لكن على من يسمعك يعرف أنك تركت الغنة من القراء. وكذلك قصر الممدود، الممدود يقصره. والسماء بنيناها بأيد، السماء ما مد، ومد المقصور. قال ربي يمد في غير موضع مد، لا يخل بالمعنى لكنه يخل بعرف القراءة. وهكذا سمي خفيا لاختصاص أهل الفن بمعرفته. وحكمه الأول الجلي، وهذا الخفي يا إخوان الناس يتفاوتون فيه، وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. فكلما قرأت عند شخص أمكن أظهر لك من التنبيهات ما لم يظهرها عليه من دونه في الغالب. كلما قرأت على شخص أمكن أظهر عليه لك من التنبيهات ما لا يدركها أو لم يتثبت منها أو يتأكد منها من قبله أو من دونه في العلم. نعم. والأمر في هذا أن الإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله فيحصل منه ما أقدره الله عليه، يبذل في ذلك وقتا وسعا 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 يحصل منه ما أقدره الله عليه. مهما كان الإنسان حيث القوة في القراءة أو كذلك البذل في هذا فإنه سيلازمه ضعف، إن كانوا قد نبهوا على بعض القراء الكبار الذين هم من قراء العالم الإسلامي يشار إليهم بالبنان، نبهوا ما أقول من القراء الذين هم يراعون الأصوات ويضيعون الأحكام، لا، من القراء المعتبرين الذين يشار إليهم بالبنان في علم التجويد ولهم قدم راسخ في مسألة الإتقان والأداء. وإن كان هؤلاء قد نبه على بعض ما وقع لهم في قراءاتهم المسجلة فما دونهم من باب أولى، لأن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، إنما يجتهد الإنسان. سددوا وقاربوا، لو توقف الإنسان ولم يأخذ من هذا شيئا ما استفاد، لكن يجاهد نفسه والبركة من الله. ونحن هنا الآن وقوفنا معكم هو من باب الأعور بين العميان فاكهة من هذا الباب، وإلا يعني هذا الفن في الحقيقة له رجاله، أنتم ما أنتم عميان، أنا أعور لكن أنتم ما أنتم عميان، لكن أقول هذا الباب له رجاله وله أهله، لكن من باب المشاركة في الخير وتكملة كذلك النقص وقدر الاستطاعة، أقل شيء أن نصحح ما نستطيع أن نصحح أو ما علمناه وتيقناه، ثم بعد ذلك لعل الله أن ييسر لكم من تأخذون على يديه بقوة أكثر مما عندنا وكذلك إتقان أعظم مما نحن فيه. فهو من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن، مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة. قال الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله: اللحن قسمان، جلي وخفي. ينظم، هو عنده منظومات كثيرة في التجويد وغيره. اللحن قسمان، جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. اللحن قسمان، جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فهو مبنى غير، يعني غير المبنى، إما أن يغير الحرف أو يغير الحركة. ثم الخفي ما على الوصف طرى، ما طرأ على الوصف يطرأ على الوصف، وهي الغنن والمدود وهكذا. وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. إذن تجنب الجلي واجب، وارتكاب الجلي حرام مع العلم بذلك، وترك الخفي واجب في الصناعة، وهو عندهم محرم صناعة، أي يحضره القراء ويحرمونه صناعة، لكن من حيث الشرع الذي يأثم به صاحبه هو الجلي إذا كان عالما به، أما الخفي فلا يأثم، لكنه إذا كان مفرطا في تعلم ما يقيم به قراءته الصحيحة فيأثم من هذا الجانب، لأن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. فائدة أيضا ذكرها نقرأها بسرعة. قال: مراتب القراءة الأربعة: الأولى الترتيل، وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، فإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. الترتيل: القراءة بتؤدة واطمئنان، لأن الرتل في اللغة المفارقة، الرتل في اللغة المفارقة، ويقال في أسنانه رتل إن كانت أسنانه كل واحدة مفصولة عن الثانية، مفروقة عن الثانية. فإذا الترتيل أن يقرأ الإنسان ويفصل كل يفصل كل كلمة عن الأخرى، ويبين كل حرف عن الآخر بتؤدى واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. هذا الترتيب. الثاني التحقيق، وهو مثل الترتيب، أي فيه تؤدى واطمئنان، إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ من مقام التعليم. التحقيق كما تسمعون من أصوات بعض القراء عند أن يقرأوا ببطء، هذا في مقام التعليم، في مقام التعليم. أما في مقام الصلاة، في مقام تلاوة القرآن المعتادة من في تقرأها أن تقرأ في حزبك الذي تقرأه كل يوم، فخذ لك مرتبة غير مرتبة التحقيق. التحقيق في مقام التعليم، تسمعون أنتم بعض القراء عند أن يقرأوا قراءة محققة يفصلون كل حرف عن الآخر، هذا لا يحسن أن يكون في الصلاة. لماذا؟ لأنه يطول جدا ولم يكن عليه العمل، إنما هو في باب التعليم. قال الثالثة الحذر، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام، لا بد من هذا، أما بغير مراعاة الأحكام فهو هذ وليس بحذر. الرابعة التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحذر، فبعضهم يجعل المراتب ثلاث بدل الأربعة، وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به، قال تعالى ورتلناه ترتيلا. قوله لنزول القرآن به، هذا اصطلاح حصل بعد نزول القرآن، فاصطلحوا على أن الترتيل ما قرئ فيه بتؤدى واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه إلى آخر ما ذكره. نعم، وهو الترتيل من حيث أن هذا هو المعنى اللغوي، ومن حيث أنه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقرأ أصحابه بقراءة يكون فيها سرعة، لهذا يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيمدها حتى تكون أطول من أقصر منها، من أطول منها، يعني تكون مثلا سورة القارعة وسورة البينة مثلا، أيتهما أطول؟ البينة، فيقرأ القارعة ويمدها، أي يرتلها بتؤدى واطمئنان حتى تكون أطول من أطول منها. يعني لو شخص قرأ البينة بالتدوير أو بالحذر، وآخر قرأ القارعة بالترتيب، الزمن الذي يستغرق في قراءة القارعة بالترتيل تكون أطول من الزمن الذي قرأت فيه البينة بالحذر. قال رحمه الله، وقال المؤلف وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به، قال تعالى ورتلناه ترتيلا. يمكن أن تجمع هذه المراتب الأربعة في هذا البيت بالحذر فالتدوير فالترتيل مع تحقيق الترتيب للقرى وقع بالحذر، فالتدوير في الترتيل بالحذر فالتدوير فالترتيل مع هذا الشطر الأول تحقيق، أي مع تحقيق المرتبة الرابعة تحقيق الترتيب للقرى وقع، الترتيب للقرى وقع يعني رتبوا هذه المراتب على هذه على هذا النسق، على هذا النسق. الحذر أسرع المراتب وأبطأ منها التدوير وأبطأ منها الترتيل وأبطأ الجميع التحقيق. بالحذر فالتدوير فالترتيل مع تحقيق الترتيب للقرى وقع، وقع الترتيب للقراء بالحذر فالتدوير فالترتيب التحقيق. التحقيق الأخير، إذن هذا ما يتعلق بدرس التجويد. إذن من القائل اللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي، أما الجلي فهو مبنى غير، ثم الخفي ما على الوصف طرى، وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. من قال هذا؟ عند من؟ هذا من؟ إبراهيم سمنودي أحد القراء والمؤلفين في هذا الفن. طيب، يقول ما حكم الهذ؟ الهذ إذا كان مع عدم تدبر ولا كذلك أيضا إعطاء الحروف أحكامها، حكمه أنه ليس بقراءة صحيحة. وأما إذا كان الهذ بمعنى الحذر فهو نوع من أنواع القراءة. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قرأت الليلة المفصل في ركعة، قرأت الليلة المفصل قرأه في ركعة. المفصل من أين يبدأ؟ من أين؟ من قاف إلى آخر القرآن، قرأه في ركعة. قال هذا كهذا الشعر، فلقد علمت المثاني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، كان يصلي سورتين في ركعة سورتين في ركعة. وقال المفصل قرأته في ركعة وفي ليلة. فالهذ بحسب نوع الهذ، إن كان الهذ حذرا فهو جائز، وإن كان الهذ أسرع من الحذر ولا يقيم الأحكام فلا يصلح، لا تصلح القراءة به. ورتل القرآن ترتيلا. وما هي القراءة، ما هو الأفضل في القراءة، الأفضل في القراءة في صلاة القيام مثلا صلاة التراويح؟ في الصلاة العادية قد يقرأ الإنسان بترتل بترتيل أو بتدوير، أما في الصلاة التي يطلب فيها القراءة الكثيرة فربما احتاج الإمام إلى أن يقرأ بالحذر، إن لم يقرأ بالتدوير سيقرأ بالحذر. طيب، نكتفي بهذا في درس التجويد وناخذ درس الأصول، ناخذ درس الفرائض أولا. طيب.